الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث هذه 10 من كتاب النكاح من أحاديث عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالقسم بين الزوجات، وعرفنا أن عمدة القسم يكون في الليالي دون الأيام، والأيام لا يجب فيها القسم، فلا يجب أن يبقى في اليوم عند صاحبة الليلة، وله أن ينصرف لشؤونه وأعماله وما يحتاج إليه، وإذا أراد البقاء في البيت فالواجب عليه أن يبقى عند صاحبة الليلة ولا يبقى عند غيرها. ومن كان عمله في الليل فإن القسم في حقه يكون في الأيام، كالحارس وغيره ممن يعمل ليلا وينام في النهار، فيكون القسم في حقه باعتبار الأيام دون الليالي. والقسم واجب لجميع الزوجات، ويدخل في ذلك الزوجة التي لا توطأ فيجب أن يبيت عندها، يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته وإن كانت لا توطأ كالحائض والنفس، وهكذا المحرمة إذا سافر بنسائه للحج، وهكذا غير هؤلاء. فإن المراد بالمبيت الأنس، حصل الوطأ أو لم يحصل، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء أن المبيت يجب لجميع الزوجات، من كانت توطأ أو لا توطأ، فالحائض يجب أن يبيت عندها في ليلتها، وهكذا النفس، وهكذا غير هؤلاء من الزوجات. فإن المبيت كما عرفنا الغرض منه الأنس، سواء كانت ممن يوطأ أو لا يوطأ، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء. لا، هو يتنقل من زوجة إلى زوجة، وش الذي حبسه؟ ليلة عندها والليلة الأخرى عند غيرها من الزوجات، لكن يجب عليه أن يبيت عند النفساء ويبيت عند الحائض وغير ذلك من الزوجات، بل يقول العلماء حتى ولو كانت مجنونة إذا لم يخشى على نفسه منها، يعني مجنونة مسالمة، فيقول يجب عليه أن يبيت عندها، فيبيت عند جميع الزوجات إلا إذا كانت مجنونة يخشى على نفسه منها، ما هي مسالمة، فهنا له العذر في ترك المبيت عندها. فعلى كل، القسم كما عرفنا واجب لجميع الزوجات. من توطأ ومن لا توطأ. وحتى الصغيرة التي لا توطأ فإنه يجب عليه أن يبيت عندها. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي صغيرة ولم يدخل بها إلا وهي ابنة التسع بعد أن أطاقت. فإذا زفت إليه وهي صغيرة لا توطأ فيجب عليه أن يبيت عندها في ليلتها وإن كانت لا توطأ. وهذا كما عرفنا مما لا نزاع فيه بين العلماء. وهكذا يجب على الزوج أن يبيت عند زوجاته في لياليهن وإن كان لا يحصل منه الوطأ لعذر من الأعذار، فيجب عليه أن يبيت عند كل زوجة في ليلتها وإن كان لا يحصل منه الوطأ لعذر من الأعذار. فإن المبيت كما عرفنا يراد للأنس، والأنس يحصل بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كما في الصحيحين من حديث عائشة كان يطاف به على نسائه وهو في مرض الموت، وكان يقول أين أنا غدا، فيقولون عند فلانة، ويطاف به وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام حتى شق عليه ذلك، فاستأذن من نسائه أن يبقى عند عائشة رضي الله عنها فأذن له بذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه وهو في مرض الموت مع شدة ما به من المرض، ومع هذا كان يطوف على نسائه حتى عجز عن ذلك فاستأذن نساءه. إذن حتى الذي لا يطأ لعذر من الأعذار كالمرض الذي لا يحصل منه الوطأ لعذر من الأعذار كالمرض وغيره، فإنه يجب عليه أن يقسم بين الزوجات وأن يبيت عند كل واحدة إلا لعذر من الأعذار. ويسقط القسم في حق المرأة الناشز، فحقها ساقط بسبب نشوزها، فإذا عصت زوجها ونشزت فإن حقها من المبيت ساقط حتى تتوب وترجع إلى طاعة زوجها حتى ولو كانت في البيت ولم تذهب إلى بيت أهلها، فإن حقها يسقط بالنشوز إلى أن تتوب. وهكذا إذا ذهبت إلى بيت أهلها بغير إذنه ولا رضاه فهي ناشز وحقها يسقط. وإذا ذهبت إلى بيت أهلها بإذنه لحاجتها تريد الزيارة وتبقى عندهم أياما فهل يسقط حقها أو لا يسقط؟ يسقط حقها وإن لم تكن مسافرة حتى ولو كانت في نفس البلد، فذهبت لزيارة أهلها وأرادت أن تبقى أياما وأذن لها زوجها بذلك فحقها يسقط لأن ذهبت لحاجتها ولمصلحتها، فحقها يسقط من حيث المبيت. وقد سبق الكلام على هذه المسألة وعرفنا الفرق بين الذهاب بين سفر المرأة لحاجة زوجها أو لحاجتها، فإن كان لحاجة زوجها فإن حقها لا يسقط ويقضي لها، وإن سافرت لحاجتها أو خرجت من بيتها إلى بيت أهلها وإن لم تكن مسافرة لحاجتها فإن حقها يسقط من المبيت وليس لها أن تطالب بالقضاء. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. واختلف العلماء في قسم الابتداء، اختلفوا في قسم الابتداء، وهذا في حق من له زوجة واحدة وهو منشغل في بعض أموره، فهل يجب عليه قسم الابتداء أو لا يجب؟ محل نزاع بين العلماء. فأوجب ذلك علماء الحنابلة والحنفية وجماعة من علماء المالكية، ولم يوجب ذلك الإمام الشافعي، وهذا في من له زوجة واحدة وعنده ما يشغله. فأكثر العلماء أوجبوا قسم الابتداء، والمعنى أنه يبيت عند زوجته ليلة من أربع ليال، هذا إذا كان عنده ما يشغله، أما إذا لم يكن عنده ما يشغله فالأمر واسع في حقه، لكن إذا كان هناك ما يشغله فأوجبه قسم الابتداء. وأن زوجته تجعل كأنها رابعة، وكأن ذلك الرجل متزوج بأربع، فيقال له يجب عليك أن تبقى عندها ليلة أو تبيت عندها ليلة من أربع ليال، وتقضي حاجتك في بقية الليالي. واحتج جمهور العلماء بقضاء كعب ابن سور وإقرار عمر رضي الله عنه له في قضائه، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق وفي كتاب العيال ابن أبي الدنيا، وجاء عند غيرهما بأسانيد يقوي بعضها بعضا، أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه تشكو زوجها، فأخبرت عمر رضي الله عنه أن زوجها من خير الناس وأنها لم ترى أفضل من زوجها، يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما، فاستغفر له عمر وأثنى عليها خيرا واستحيت المرأة فانصرفت، ففطن لأمرها كعب ابن سور، فقال لعمر إنها جاءت شاكية، قال وما ذاك؟ قال إذا كان زوجها يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فمتى يتفرغ لها؟ فدعا بزوجها، طلب عمر رضي الله عنه زوجها فجاء إليه، فقال عمر لكعب ابن سور أو لكعب ابن سور، قال له اقضي بينهما فإنك فطنت لأمرهما ما لم أتفطن له. فقال كعب رحمة الله عليه: أرى كأن هذه المرأة عندها ثلاث ضرائر وهي الرابعة، فيبيت عندها ليلة من أربع ليال. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، إذا فأنت قاض على أهل البصرة. فتعجب من فطنته في أول الأمر حيث تفطن لشكوى المرأة، ثم تعجب لحسن قضائه، فقال: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، إذا فأنت قاض على أهل البصرة. والقصة كما عرفنا جاءت من طرق يقوي بعضها بعضا وأخذ بها العلماء، فقالوا يبقى عند زوجته ويبيت عند زوجته، إذا كان عنده ما يشغله يبيت ليلة من أربع ليال، فيكون هذا القضاء في حق الشخص الذي عنده ما يشغله، فإنه يجوز له أن يجمع لهذه المرأة ثلاث ضرائر ويتفرغ للثلاث الضرائر ويجعل لها ليلة من أربع ليال، فهكذا إذا كان عنده ما يشغله له أن يقضي ما يشغله من أمر دينه أو دنياه في أربع ليال ويجعل لها ليلة. فهذا القسم يقال له قسم الابتداء في حق من له زوجة واحدة وهناك ما يشغله، أما إذا لم يوجد ما يشغله فيعاشر بالمعروف، قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عرفنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فالمراد بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك قال المؤلف رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لو أن أحدهم، وهذا الحديث فيه استهباب قول هذا الذكر وهذا الدعاء عند إرادة الجماع، فإذا أراد أن يأتي أهله فقبل أن يقوم بذلك يستحب في حقه أن يأتي بهذا الذكر والدعاء في سمي الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا يستحب في حق الرجل ولا إشكال في ذلك لقولي لو أن أحدهم، فالرجل يدخل في ذلك وهو المراد بذلك إرادة ظاهرة، لكن المرأة هل لها أن تقول ذلك أو ليس لها أن تقول ذلك؟ فهل هذا مختص بالرجل دون المرأة أو أن المرأة لها أن تقول ذلك كالرجل؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن للمرأة تقول ذلك، فإن النساء شقائق الرجال، وما ثبت في حق الرجال فإن النساء يدخلن في ذلك تبعا إلا ما دلت الأدلة على أن ذلك الأمر مما يختص به الذكر دون الأنثى، وإلا فإن كثيرا من أحكام الشريعة جاءت بضمائر التذكير، ومع هذا فإن النساء يدخلن في ذلك تبعا وإن كان الخطاب موجها للرجال، لكن النساء يدخلن في ذلك، وهذا في كثير من أحكام الشريعة أو في أكثر أحكام الشريعة. إلا ما دل الدليل على أن هذا من خصائص الرجال فيخرج النساء عن ذلك. فقالوا هذا الحديث كغيره وإن جاء وإن كان في ضمائر التذكير فإن النساء يدخلن في ذلك فهن شقائق الرجال. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم من علماء الحنابلة ومن علماء الشافعية وذكروا ذلك في كتب الفقه، وذهب جماعة من المعاصرين أيضا لذلك كاللجنة الدائمة للإفتاء وغير هؤلاء من أهل العلم. قالوا أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله فيستعين بالله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا ذكر الله عز وجل ودعا بهذا الدعاء يرجى له ما ذكر في هذا الحديث. وقول عليه الصلاة والسلام هو قوله فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا الحديث هل يختص بالمرأة التي تلد أو يدخل فيها العقيم إذا كان عنده زوجة عقيم أو كان هو عقيم وكان هو عقيما هل يدخل في هذا الحديث أو أنه مختص بالمرأة التي تلد التي ليس فيها عقم؟ وهكذا الرجل إذا لم يكن به عقم. فالجواب أن الحديث من حيث اللفظ جاء عاما لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، لو أن أحدهم سواء كان عقيما أو لم يكن كذلك، إذا أراد أن يأتي أهله سواء كانت عقيمة أو لم تكن كذلك. والشخص قد يكون عقيما ثم يقدر الله عز وجل له بالولد. وهذا حصل لأناس الكثر. قرر الأطباء العقم ورزقوا بأولاد، منهم من بقى 20 سنة ولا يولد له ثم رزقه الله عز وجل بولد، ومنهم من بقى أقل من ذلك ومنهم من بقى أكثر من ذلك. فالأمر بيد الله عز وجل، والعافية بيد الله عز وجل، والله يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء ذكورا إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، أو يزوج ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر لله عز وجل. فيأتي بهذا الذكر فربما يرزق الله عز وجل بولد. وأيضا ذكر الله عز وجل من أسباب ابتعاد الشيطان. في الحديث الله وفي هذا الحديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهو إن لم يرزق بولد يحتاج إلى أن يجنبه الشيطان، فإذا ما ذكر الله عز وجل ابتعد عنه الشيطان، وإذا غفل ربما شاركه الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد، وربما تحصل مشاركة للشيطان في الوطء والعياذ بالله. فهو يحتاج إلى أن يدعو بهذا الدعاء وإن كان عقيما حتى يبتعد الشيطان عنه ولا يشاركه الشيطان. إذن الحديث يشمل العقيم وغير العقيم، وهكذا يدخل في ذلك وطأ الحامل، يدخل في ذلك وطأ الحامل. ولا يقول قد حصل الحمل قبل ذلك فما فائدة من هذا الذكر، والحمل متقدم، فيقال الحديث يشمل حتى الحامل باعتبار أنه يحتاج إلى أن يجنبه الشيطان وأن يبتعد عنه الشيطان، وإن كان قد رزقه قبل ذلك بحمل لكن يحتاج إلى أن يبتعد عنه الشيطان. وفي الدعاء وفي هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان، فيحتاج إلى ذلك، هذا أمر. والأمر الآخر أن وطأ الحامل يحصل به نماء في الحمل وزيادة فيه، فيحتاج إلى أن يأتي بهذا الدعاء وجنب الشيطان ما رزقتنا، فوطأ الحامل يزيد فيها في حملها كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وطأ الحامل يزيد الولد في سمعه وبصره ومن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وطأ الأمة المسبية وهي حامل حتى تضع. وقد جاء في حديث رويفع الأنصاري في المسند وعند أبي داود بإسناد حسن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ امرأة حامل حتى تضع، والمراد بذلك المسبية، فنهى عن ذلك لأن الوطأ يزيد في نمو الجنين وذاك الجنين من غيره، فإذا وطأه صار بعض ذلك الجنين منه وبعضه من غيره. وقد جاء في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة مجحن أي أنها حامل قد قرب وضعها وهي على باب فسطاط أي على باب خيمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك يريد أن يلم بها وهي أمة مسبية، فخشى أن سيدها يريد أن يدخل بها وهي ما زالت مسبية قريبة ذات حمل قريبة يعني قد عظم حملها، فقيل النبي عليه الصلاة والسلام إنه يريد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنه يدخل أو يدخل بها في قبره، أو لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه، أو قال كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعنه لعنا يدخل معه في قبره، ثم علل ذلك فقال كيف يورثه وهو لا يحل له، قال بعض العلماء أن يجعله تركة لغير أي ذلك الحمل، لأن إذا ولدت المسبية الولد من يكون؟ إيش يكون؟ يكون عبدا، عبدا لسيدها لأنه ما هو منه، فإذا وطأ فإن الوطأ ينمي الحمل، فيكون بعض ذلك الرجل في ذلك الحمل، فكيف يورثه يجعله تركة وبعضه منه، بعضه من الواطئ الأول وبعض النماء حصل منه بسبب وطئه، فكيف يورثه يجعله تركة؟ وهذا تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم من تأول الحديث بمعنى كيف يجعله وارثا له ولا يحل له ذلك؟ لأن بعضه صار منه، فإن جعله وارثا فلا يحل له ذلك. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ بمعنى كيف يجعله عبدا يستخدمه وهو لا يحل له؟ لا يحل له أن يستخدمه استخدام العبد، فإن نماء أو بعض نماء ذلك الحمل كان منه. ولهذا يقول العلماء إذا حصل منه ذلك فالواجب عليه أن يعتق ذلك العبد، ذلك الحمل. إذا ولدت تلك المرأة مولودا فلا يستخدم ذلك العبد، وإنما يعتقه، لأنه قد صار فيه نعم شيئا منه. فإن الوطء ينمي الطفل ويقوي في سمعه وبصره وفي جسده، حتى ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن الحامل إذا وطئت كثيرا جاء الولد قال عبلا ممتلئا، وإذا هجر وطئها جاء الولد هزيلا ضعيفا. بمعنى أن الوطئ وكثرة الوطئ من أسباب نماء الولد. والله سبحانه وتعالى قال فأتوا حرثكم أنى شئتم، ففرج المرأة هو الحرث، وماء الرجل نعم ماء الرجل كالمال الزرع والولد كالزرع. والماء إذا صب على الزرع فإنه ينمو. وفي حديث رويفع الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ أن يسقي ماء زرع غيره، وجاء بهذا اللفظ، ما هو اللفظ الذي ذكرناه سابقا، وإنما بلفظ لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرعه، أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. فقال أن يسقي ماءه زرع غيره، فجعل الحمل زرعا وماء الرجل جعله ماء. ومعلوم أن من سقى الزرع فإنه ينمو بهذا السقي، وهكذا إذا وطأ الرجل المرأة الحامل فإن الحمل ينمو بهذا الوطء، فيكون بعض ذلك الحمل منه، فكيف بعد ذلك يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ فعلى كل، الوطء وطء الحامل يحصل بذلك نماء للحمل، فيحتاج الشخص إلى مثل هذا الدعاء حتى لا يدخل شيء من الضرر على الحبل بسبب الشيطان، وحتى أيضا يبتعد الشيطان عنه، عن الواطئ وعن أهله وعن ذلك الحمل. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث ونتم بشيئة الله عز وجل في درس قادم.